والأول من صحيح الإمام البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف الخوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس الأول من كتاب بدء الوحي، وكان ذلك في مساء الثلاثاء العشرين من جمادى الأول سنة 2401 من الهجرة، الموافق 31 من أغسطس سنة 99 و900 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب بدء الوحي. طيب، ثم وقع في النسخة: قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى، آمين. باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الحميدي وعبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى على هذا الباب. يقول الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، هكذا وقعت البسملة كما أثبتها الحافظ ابن حجر في الفتح من قول الإمام البخاري. نعم، الإمام البخاري رحمه الله أشهر من أن يعرف، وكتابه كذلك أشهر من أن يعرف، فكتابه أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، فأصح كتاب بعد المصحف كذلك أشهر من أن يعرف. ولكن من باب العلم كما يقال، الوحيد الذي قال فيه الحافظ في تقريبه جبل الحفظ وإمام الدنيا، ما قالها لأحد غيره، ما قالها لأحد غيره، قال فيه جبل الحفظ وإمام الدنيا. وحق للحافظ أن يقول هذا في الإمام البخاري، لأنه من أعرف الناس به إن لم يكن أعرف الناس به من أهل العلم في تلك القرون، أي من قرنه وإلى يومنا هذا، لأنه درس كتابه كما يقال كلمة كلمة وحرفا حرفا، حتى إنه يسمح لنفسه بأن يتكلم على لسان البخاري، يعني يقول واعترض عليه والجواب عن هذا الاعتراض كأنه هو البخاري، كأنه هو البخاري، أي اعترض على البخاري، ومن الذي يجيب؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله. فالشاهد أن الحافظ ابن حجر ما قال هذه الكلمة من فراغ، وليس وصفه للإمام البخاري بأنه جبل الحفظ وإمام الدنيا من قبيل المبالغة في المدح والثناء، بل إن الإمام البخاري رحمه الله يستحقها، يستحقها تماما، جبل الحفظ وإمام الدنيا. وهو يقول عن نفسه أحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح، يحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح، يعني مجموع ما يحفظه من الطرق والأسانيد 300,000 حديث، ثلثها صحيح وثلثاها غير صحيح. وهم عندما يحفظون هذه الأحاديث يقصدون الطرق، يقصدون يعني قد يكون للحديث الواحد، قد يكون للحديث الواحد أكثر من طريق، فكل طريق يسمونه حديثا، فهو بهذا الاعتبار يحفظ هذه الآلاف المؤلفة من الطرق بأسانيدها ومتونها عن ظهر قلب. وحق لهؤلاء الأئمة أن يتكلموا في علل الحديث قطعا. فالإمام البخاري رحمه الله محمد ابن إسماعيل كما قرأنا الآن في هذه النسخة تسميته محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة، وأصوله أصول الإمام البخاري مجوسية، أجداده مجوس، لكنه قد أسلم بعض أجداده الأقربين ليسوا الأبعدين، يعني إسلام أسرة البخاري كان قريبا من الإمام البخاري ليس بعيدا، فأسلم أحد أجداده على يد بعض أجداد شيخ من شيوخه. من هذا الشيخ؟ من يعرفه؟ نعم؟ لا ليس الحميدي. لا نعم ايه. عبد الله بن محمد الجعفي، ولذلك ينسب الإمام البخاري جعفيا، وهو ليس من الجعفة، ليس جعفيا هو، إنما جاء هذا النسب بالولاء لأسرة من أسلم جده على يده، يعني أسرة هذا الرجل الذي أسلم جد البخاري على يده جعفية، فنسبت أسرة البخاري كلها جعفية بسبب إسلامها على يد هذا الجعفي. فلذلك يذكرون، عندما يذكرون عبد الله ابن محمد الجعفي المسندي شيخ الإمام البخاري، عندما يذكرونه يقولون له على البخاري منتان: المنة الأولى أنه شيخه، والمنة الثانية أن أحد أجداد البخاري أسلم على يد أحد أجداد هذا الشيخ عبد الله بن محمد الجعفي. فلهذا يقال في نسب الإمام البخاري إنه الجعفي، وهو ليس أصلا من مدينة، ليس من الجعفة أصلا، ليس جعفيا بالأصالة، وإنما هو جعفي بالولاء، يسمونه نسب ولاء. والولاء هنا أنواع، النوع المراد هنا ولاء إسلام، ليس ولاء عتق، ولكن لما كان سببا في عتقهم من الكفر جعل نوعا من أنواع الولاء، ولاء الإسلام. نعم، فهنا الإمام البخاري رحمه الله إذا قيل في نسبه جعفي ليس لأنه من الجعفة، وإنما لهذا السبب، أن إسلام هذه الأسرة، أسرة البخاري، كان على يد رجل من الجعفيين، فنسبت أسرة البخاري إليه بالولاء، وهو ولاء الإسلام كما قلنا. فالإمام البخاري هو عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم. طبعا واضح أن الإسلام يعني ممتد إلى جده الرابع أو الخامس، ثم بعد ذلك يقال ابن بردزة ابن، يعني فقد تأتي أسماء الأعاجم في يعني أعالي نسبه، في أعالي نسبه. نعم، أبو عبد الله، وكنيته أبو عبد الله. قال الشيخ الإمام الحافظ، طيب، وهنا عنونا لهذا الكتاب ببدء الوحي، كتاب بدء الوحي. طيب، وكأن العنونة ليست مثبتة في جميع النسخ، ولذلك بدأت بعض النسخ مباشرة بقال الإمام البخاري: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قال البعض إنه كتاب بدء الوحي، وما أدري إن كان هذا ثابتا في بعض النسخ أو لا. وكلام الحافظ ليس فيه شيء يظهر يشير به إلى أن هذا كتاب يعني مستقل بهذا العنوان، لكن هو يسميه أيضا كتابا، يقول: وقد صدر الكتاب بترجمة بدء الوحي. فهل يقصد صحيح البخاري أم يقصد كتاب بدء الوحي؟ على كل، هذا إن شاء الله ليس فيه يعني كما يقال كبير علم، فقد اشتهر هذا البدء لصحيح البخاري بأنه كتاب بدء الوحي. وإنما الكلام هل هذا من صنيع الإمام البخاري أو هو من صنيع بعض الشراح أو بعض من جاء بعده. قال: باب كيف، يصح هنا التنوين باب كيف، ويصح الإضافة باب كيف، يصح التنوين باب أي هذا باب، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتصير هذه الجملة مستأنفة: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويصح باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك، ترجم بالآية كيف كان بدء الوحي، الكيفية، ترجمة للكيفية، كيف بدأ الوحي، فاستدل بعموم قوله تعالى: إنا أوحينا إليك، كما الكاف هنا تفيد التشبيه، كما أوحينا يعني بنفس الطريقة التي أوحينا، فيكون البدء كالبدء، فيكون البدء كالبدء. وقد ذكر أن الأنبياء كانوا أول ما يبدأون بالوحي يبدأون بالرؤية الصادقة، يبدأون بالرؤية الصادقة، يعني الشاهد أن طريقة بدء الوحي لرسولنا صلى الله عليه وسلم هي مماثلة أو مشابهة لماذا؟ لطريقة بدء الوحي لأنبياء الله ورسله. والمراد هنا على كل حال حفظكم الله أن الأنبياء عندما يوحى إليهم يمهدون للمهمة التي ستوكل إليهم. وهذا الموضع يذكرنا بموضع مر علينا في دروس التفسير عند قول الله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وذكر الإمام البخاري لحديث إنما الأعمال بالنيات يؤكد أن هذا مراده، أن هؤلاء الذين اختارهم الله لكي يكونوا أنبياءه ورسله إنما اختارهم الله واصطفاهم لإخلاصهم، إنما اختارهم الله واصطفاهم لماذا؟ لإخلاصهم، أنه سبحانه نظر إلى قلوب هؤلاء فوجدها صالحة لهذه المهمة فاختارهم الله عز وجل لهذه المهمة واصطفاهم ثم مهدهم لها. فهذا التمهيد هو الذي يعبر عنه بأنه بدء الوحي. فقد يكون ذلك كما ذكر ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، بل عائشة رضي الله عنها كما سيأتي إن شاء الله في الحديث ولا داعي لاستعجال الأمور، أنه مهد له بأمور منها أولا الرؤيا الصالحة أو الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، فهذه بدايات كلها بدايات. فهناك خطوات مر بها الوحي حتى استقر أمره، ولم يكن الأمر هكذا أمرا واحدا، ما كان هكذا. ولذلك أحسن الإمام البخاري أيما إحسان بتصديره لهذا التبويب باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين. ما أظننا يعني تقريبا جميعا قرأنا هذه الآية في كتاب الله عز وجل، وما خطر ببال واحد منا أنه يترجم بها مثل هذه الترجمة، يعني كيف كان بدء الوحي؟ إنا أوحينا إليك كما، أي كما بدأ نوح وكما بدأ. إذن الوحي كالوحي، الوحي كالوحي، وعليه فالبدء كالبدء. إنا أوحينا إليك كما أوحينا، يعني نقرأ الآية ونقول: نعم، إن الله عز وجل أوحى لهؤلاء وأوحى أيضا لرسوله، لكن ما خطر ببال واحد منا مثل هذه الترجمة التي هي في كيفية بدء الوحي، فضلا عن أن نفكر في يعني الموضوع برمته. يعني ما خطر ببال أحدنا أن نفكر في كيفية الوحي فضلا عن كيفية بدئه. فما أحسن فقه هذا الإمام رحمه الله، وكما قالوا فقه البخاري في تراجمه، فقه البخاري في تراجمه، فكتاب صحيح البخاري يعتبر كتابا حديثيا فقهيا في آن واحد، لأنه بالتراجم يذكر فهمه لهذه النصوص. وكما قلت لإخواني في درس الأحد إن كلمة الترجمة أعم من أن تكون من لغة إلى لغة أخرى، بل كل شيء يقصد به التفهيم والتعريف يسمى ترجمة. فمنه هذه الأبواب يقال لها التراجم، ومنه التعريف بالرواه يقال لهذا التعريف تراجم الرواه، ومنه تلقيب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بترجمان القرآن، لأنه يفهم الناس كتاب الله، يعرفهم مراد الله من كتابه، فهذا يسمى ترجمة. فالترجمة كل ما هو من باب التعريف والتفهيم والتوضيح يسمى ترجمة، وإن كان من لغة إلى نفسها. فابن عباس رضي الله عنهما ما كان يفسر القرآن بالعبرية أو بالفارسية حتى لقب بترجمان القرآن، وإنما كان يفسر كتاب الله باللغة العربية،
فسمي بترجمان القرآن لأنه يبين ويوضح مراد الله عز وجل من كتابه. نعم. فعندما يقرأ ابن عباس رضي الله عنهما قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ثم يقول ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، إنما هو به كفر. هذه ترجمة، هذه ابن عباس يترجم القرآن، لا يترجمه إلى العبرية ولا إلى الفارسية، وإنما يبين مراد الله عز وجل ويوضح مراد الله سبحانه وتعالى ويعرف الناس بكتاب الله عز وجل، فسمي لذلك بترجمان القرآن. نعم. إذن هذه التراجم كما قالوا فيها فقه البخاري، فالإمام البخاري محدث وفقيه، كما كان ابن عباس رضي الله عنهما محدث، كان محدثا وفقيها، وكما كان شيخ الإسلام ابن تيمية محدثا وفقيها، وهكذا وكثير من مشايخنا هم محدثون أيضا وفقها. وسبحان الله، ما يدعون أنه فقه، من سلكه، ألا وهو التمذهب، يعني من سلكه مهما كان تكون أخطاؤه أكثر من أخطاء الفقهاء المحدثين، يعني الذين يقولون لا بد أن تسلك المذهبية حتى تكون فقيها، ثم ينتقدون على المحدثين بعض أخطائهم. مثلا ينتقدون على شيخنا الشيخ الألباني مسائل، أنه يقول مثلا بتحريم الذهب المحلق، أو يقول ببدعية وضع اليدين على الصدر بعد رفع من الركوع، أو كذا وكذا، مسائل معدودة يذكرونها عن الشيخ. مهما بلغت هذه المسائل من العدد، هل هي كأخطاء المتمذهبين؟ أبدا والله، ولا يمكن أن تقاربها ولا تدانيها. فالذين سلكوا هذا البحر الخضم كما يقال، بحر المذهبية والتقليد، أخطاؤهم عظيمة جدا. وصدق من قال إن المقلد كمثل رجل أعمى سلم نفسه لأعمى يخبط به هنا وها هنا، فهو أصلا خلقه الله بصيرا لكنه رضي بأن يكون أعمى، أن يغمض عينيه، ثم سلم نفسه لرجل أعمى كذلك يقوده يتخبط به يمين وشمال. مهما بلغ الإنسان من عدم الفهم وقد سلك سبيل فهم نصوص الكتاب والسنة، لا يمكن أن تكون أخطاؤه كأخطاء من سلك سبيل المذهبية والتقليد أبدا أبدا. أخطاء المقلدة والمتمذهبة أخطاء كثيرة وشنيعة، كثيرة وشنيعة. وحتى هؤلاء الذين سموا بالظاهرية كابن حزم رحمه الله، وإن كان عنده إفراط في ظاهريته، فإن أخطاء ابن حزم أيضا ظاهرة ومعدودة، ونظرا لإفراطه في الظاهرية الأخطاء كما يقال كالشمس، يعني يصعب أن ينخدع بها أحد، يصعب. ما أظن أن أحدا من الجالسين إذا قيل له إن حديث نبينا صلى الله عليه وسلم مثلا نهى عن البول في الماء الراكد أنه معناه عند الظاهرية البول المباشر في الماء الراكد، أما إذا بلت في إناء ثم سكبته في الماء فلا شيء عليك ولا تدخل في هذا الحديث. ما أظن أن أحدا منكم يقبل مثل هذا. فأخطاء الظاهرية أخطاء كالشمس، ما أظن أن أحدا منكم يقبل أن يقتنع بأن الكتابية نجسة العين بحيث إذا قبلتها يلزمك أن تغسل، أن تتمضمض، وإذا عانقتها وخالط عرقها عرقك يلزمك أن تغسل جسمك مكان هذا، ما أحد يقبل هذا. كذلك لا يمكن أن تقبل فهم قول الله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن، أنه يجب على الرجل إذا طهرت امرأته من الحيض يجب عليه أن يعاشرها؟ ما أحد منكم يقبل مثل هذا الفهم. فحتى هؤلاء الذين أفرطوا في الأخذ بظاهر النصوص كما يقال أخطاؤهم معدودة وواضحة. أما الخوض في بحر المذهبية في التقليد تخبيط في تخبيط. ثم أنت إذا سلكت سبيل أهل الحديث وأخطأت وقصدك اتباع الدليل تكون مأجورا، بخلاف التقليد لمن ليس قوله بحجة فإنك تكون مأزورا لأنك أصلا سلكت غير السبيل. فتراجم الإمام البخاري هي مدرسة فقهية حديثية، وهذه هي مدرسة أهل الحديث، وهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة بإذن الله، لأنهم لا متبوع لهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقدمون على قول النبي صلى الله عليه وسلم قول أحد من الناس كائنا من كان كائنا من كان. فالنصيحة لطالب العلم أنه لا يتقيد بمذهب ولا يقلد أحدا، بل يتبع ما استطاع إلى ذلك سبيلا، يتبع سبيل المؤمنين ويتبع سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه ما أمكنه بكل ما أوتي من أسباب، ولا يكلفه الله إلا ما يطيق، وإن أخطأ وهو حريص على إصابة الحق يكون مأجورا حتى وإن أخطأ، فهو مأجور حتى في خطئه لأنه يريد الحق من مصدره، يصيبه من يصيبه ويخطئه من يخطئه، لكنه مصيب في المنهج، بخلاف المقلدة والمتمذهبة فإنهم ما أصابوا في منهجهم ولا دليل على هذا الذي ذهبوا إليه البتة. طيب، فتراجم الإمام البخاري كما قالوا فقه البخاري في تراجمه، فما نقول صحيح البخاري لا يكفي، صحيح مسلم لا يكفي، طيب هذه هي أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يكن الفقه لها فماذا يكون الفقه؟ والله المستعان. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره، استدلال بالآية والحديث، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح ونبينا من بعد. وهذه الآية يستدل بها كثير من أهل العلم على أن نوحا عليه السلام هو أول الرسل، نعم هو أول الرسل، أول من أرسل إلى الناس هو نوح عليه السلام، وأما آدم عليه السلام فلم يكن رسولا، فلم يكن رسولا وإنما كان ماذا؟ نبيا، نعم لم، لأنه ما أرسل إلى أحد أصلا، ما أرسل إليه، هو يعني كان مسؤولا عن نفسه، وكان الله عز وجل يوحي إليه ويكلمه بنص كتاب الله عز وجل، يا آدم يا آدم، فليس هو رسولا وإنما أول الرسل على هذا نوح عليه السلام، واستدل بها كثير من أهل العلم على هذا، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، كما حصل الوحي إلى نوح وإلى النبيين من بعده، أرسل منهم من أرسل كذلك كما قلنا، نعم. فالوحي على كل حال، الوحي كذلك أنواع، الوحي كذلك أنواع، كما قال الله عز وجل ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فالآية الكريمة موضع الاستدلال بها هو أن جميع الأنبياء والرسل أوحي إليهم بطريقة واحدة، وعليه فإن نبينا صلى الله عليه وسلم بدأ بالوحي كما بدأ سائر الأنبياء. طيب، وقد بين الحافظ هاهنا ما أشرت إليه قوله إنا أوحينا إليك الآية، قيل قدم ذكر نوح فيها لأنه أول نبي أرسل أو أول نبي عوقب قومه، فلا يرد أو يرد كون آدم أول الأنبياء مطلقا، كما سيأتي بسط القول في ذلك في الكلام على حديث الشفاعة. ومناسبة الآية للترجمة واضح من جهة أن صفة الوحي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم توافق صفة الوحي إلى من تقدمه من النبيين، ومن جهة أن أول أحوال النبيين في الوحي بالرؤيا كما رواه أبو نعيم في الدلائل بإسناد حسن عن علقمة بن قيس صاحب ابن مسعود قال إن أول ما يؤتى به الأنبياء في المنام حتى تهدأ قلوبهم ثم ينزل الوحي بعد في اليقظة. فهذا الحديث الذي حسن الحافظ إسناده عند أبي نعيم في الدلائل دلائل النبوة يدل على أن كل الأنبياء بدئوا بهذه الطريقة، وفيه ذكر العلة أنه من أجل أن تهدأ قلوبهم، أي هو تمهيد. ولا شك طبعا أن الأمر ليس سهلا لأن اتصال السماء بالأرض كما يقال ليس أمرا بسيطا، فكلام الله عز وجل ينزل على قلب بشر ليس أمرا سهلا. وقد قال الله عز وجل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وكان الوحي ينزل على نبينا صلى الله عليه وسلم في الليلة الشديدة البرد فيتفصد جبينه بالعرق في ليلة شديدة البرودة، فدل على أن الأمر كان كما قال الله عز وجل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فهو ثقيل في نفسه، ثقيل فيما ترتب عليه من تبعة الحفظ وتبعة البلاغ بعد ذلك. ولذلك قال الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه قرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فتكفل الله له بحفظه في صدره وبتلاوته إن أراد تلاوته، فأعانه الله عز وجل على ذلك، وقد كان ينشغل بذلك صلوات الله وسلامه. والحديث طبعا مناسبته للترجمة كالشمس في أن هؤلاء الذين اصطفاهم الله وأوحى إليهم إنما أوحى إليهم واختارهم واصطفاهم، لماذا؟ لإخلاصهم، فإنهم كانوا أصحاب نوايا طيبة ولم يكن همهم الدنيا. والوعاء قبل ما يوعى ويودع ويوضع فيه، الوعاء أولا والقلوب هي الأوعية، فقبل أن يوضع في هذه الأوعية العلم لابد أن يكون الوعاء صالحا. وكم ممن لا يفهمون هذا يخبطون خبط عشواء وما تمر الأيام إلا وينقطعون. وصدق يحيى بن سعيد القطان وغيره لما قال طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. أما نحن فبكل بساطة نقول لا لا لا، نحن طلبنا العلم لله، ما يعني يتهم أحدنا نفسه، بل مباشرة يجعل نفسه أول المخلصين، ما يتهم نفسه، أول هو أول مخلص، ما يتهم نفسه بل يجعل، لا أقول بل يبرئ نفسه، لا، يجعل نفسه أول المخلصين في الطلب. فعلى طالب العلم أن يستفيد، وكما قرأنا في قول الله تعالى واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فإبراهيم الخليل يخاف على نفسه وعلى ذريته أن يشرك، وكيف يطلب من الله شيئا هو أصلا لا يمكن يعني أن يقيه شيئا لا يمكن أن يقع، يكون هذا من باب كما يقال اللغو، وحاشاهم ثم حاشاهم أن يكونوا من هؤلاء الذين يقعون في اللغو. فعندما يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فعلا هكذا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني هذا يمكن أن يقع ويمكن أن يصيب إبراهيم لولا رحمة الله سبحانه وتوفيق الله عز وجل. فالأنبياء ما اختارهم الله إلا لإخلاصهم، والحديث ظاهر في هذا. وقال بعض أهل العلم إن الإمام البخاري أورده ليذكر نفسه هو بألا تكون نيته في جمع هذا الكتاب الدنيا، وقالوا بدليل أنه لم يرد الحديث كاملا وإنما أورده مكتفيا بآخره الذي هو فمن كانت هجرته إلى دنيا، لم يقل فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، حذف هذه اختصر الحديث ولم يذكر فهجرته إلى الله ورسوله، لأنه يريد أن يذكر نفسه بأن تكون نيته من أجل إيش؟ بأن تكون نيته لله، فلا يريد أن يزكي نفسه، وإنما يذكر نفسه بما يخشى عليها من أن تكون نيته في جمع هذا الكتاب الجاه أو المال أو الصيت أو ما إلى ذلك. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص وأن يختم لنا الصالحات، وإلى غد إن شاء الله تعالى، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.